السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الصلاة من سننه: باب فضل من جلس في المسجد ينتظر الصلاة. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو، نعم، قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سالمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال الملائكة تصلي على العبد ما دام في مصلاه، ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه ما لم يقم أو يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم. محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، حسن الحديث وعند البعض يحتاج إلى متابع. والحديث رواه أحمد والبزار والسراج في مسانيدهم من طريق يزيد بن هارون، يزيد بن هارون به، وأخرجه السراج في مواضع من طرق أخرى عن محمد بن عمرو به، وقد تابعه محمد بن إبراهيم القرشي كما عند الطيالسي من طريق قيس بن سعد عنه به مطولا. والحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد ومالك في الموطأ وأبو عوانة وابن حبان والسراج في مسنده والبزار والطبراني في الأوسط وفي مسند الشاميين والبيهقي في السنن الكبرى وفي الشعب وأبو نعيم في المستخرج والبغوي في شرح السنة وأبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ، كلهم من طرق عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة. وقد تابع أبا الزناد أيضا الزهري، أخرجه مسلم وأحمد والسراج وأبو نعيم في المستخرج، وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد والطيالس وابن أبي شيبة والبزار وأبو عوانة وابن شاهين في الترغيب وابن خزيمة والسراج في مسنده والمروزي في تعظيم قدر الصلاة والبيهقي في السنن الكبرى وفي شعب الإيمان وأبو نعيم في المستخرج والبغوي في شرح السنة وقوام السنة في الترغيب، كلهم من طرق عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة، ذكوان أبو صالح، وأخرجه النسائي في الكبرى من طريق وهيب عن مصعب بن محمد بن شرحبيل عن ذكوان به، وأخرج البخاري من طريق ابن أبي ذئب وأحمد وإسحاق بن راهوية في مسنده من طريق الضحاك بن عثمان، كلاهما ابن أبي ذئب والضحاك كلاهما عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة، وأخرجه البخاري من طريق محمد بن فليح عن أبيه فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه عبد الرزاق ومن طريقه مسلم في صحيحه والترمذي وأحمد والسراج وأبو عوانة والبيهقي في الكبرى وفي الصغرى وفي شعب الإمام، وأبو نعيم في المستخرج، والبغوي في شرح السنة، عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة، وأخرجه أحمد من طريق إبراهيم بن خالد عن عبد الرحمن بن بوذوية، وقال أخبرني من سمع وهبا عن همام عن أبي هريرة. وأخرج الطبراني في الأوسط من طريق إبراهيم بن خالد عن عبد الرحمن بن عمر بن بردة قال وهب بن منبه قال أخي همام قال أبو هريرة. وأخرجه مسلم وأبو داود وأحمد والطيالس وإسحاق بن راهوية في المسند، وابن خزيمة وأبو يعلى وأبو نعيم في المستخرج من طريق حماد بن سلمة، وأبو عوانة من طريق حماد بن زيد، كلاهما ابن زيد وابن سلمة كلاهما عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم والنسائي في الكبرى وعبد الله في زوائد المسند وعبد الرزاق وأبو عوانة والسراد والبزار وابن عدي في الكامل وأبو نعيم في المستخرج وفي الحلية وابن الأعرابي في المعجم وبيبي بنت عبد الصمد الهرثمية في جزئها وتمام الرازي في الفوائد والخطيب في الكفاية وابن عساكر في تاريخ دمشق، كلهم من طرق عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا. وأخرجه النسائي في الكبرى ومحمد بن عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة موقوفا، ذكر ذلك الدارقطني في العلل. وأخرجه النسائي من طريق ابن جريج عن العلاء بن عبد الرحمن عن إسحاق بن عبد الله مولى زائدة عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد وأبو يعلى والسراج وابن خزيمة من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة. وأخرجه البزار من طريق حاتم بن إسماعيل عن أبي بكر بن يحيى عن أبيه عن أبي هريرة. وأخرجه الطبراني في الشاميين من طريق أبي معاوية من طريق معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن أبي هريرة به. وهذا الحديث صحيح لا شك فيه كما تقدم من تخريجه، والحديث فيه دلالة على فضل من يجلس في المسجد ينتظر الصلاة، فإن الملائكة تدعو له ما دام جالسا أو ما دام في مصلاه الذي صلى فيه وهو ينتظر الصلاة، وتدعو له تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم، لا يكفون عن ذلك إلا إذا قام أو إذا أحدث. قال باب في تزويق المساجد، يعني ما حكم ذلك؟ قال أخبرنا عفان ابن مسلم الصفار قال حدثنا حماد ابن سلمة قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. تباهي هنا لأنهم زوقوها وحسنوها وجملوها، وكون ذلك من علامات الساعة يدل على كراهية ذلك، يعني يكره تزويق المساجد للتباهي والتفاخر بها. الحديث أولا رواه أحمد وابن حبان والبيهقي في الكبرى والضياء المقدسي في الحديث الصحيح المختارة وابن حجر في تغليق التعليق من طريق سفياء أو عفان بهذا الإسناد، عفان بن موسى عن حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس. وقد تابع عفان جماعة منهم ابن المبارك كما عند النسائي وعبد الله بن معاوية عند ابن ماجة وأبي يعلى وابن حبان والبزار والضياء وابن حجر في تغليق التعليق، وتابعه أيضا عبد الصمد ابن المبارك وعبد الله بن معاوية وعبد الصمد بن عبد الوارث عند أحمد في مواضع، وحسين بن موسى عند أحمد وأبي يعلى، ويونس بن يزيد عند أحمد، وموسى بن إسماعيل عند البغوي في شرح السنة، ومحمد بن عبد الله الخزعي في رواية عند أبي عمرو الداني في السنن، في السنن الوريدة في الفتن، وتابع أبا قلابة قتادة، قتادة عن أنس، أخرجه أبو داود وابن خزيمة والطبراني في الكبير وفي الأوسط والصغير، وابن بشران في الأمال، وابن الأعرابي في معجمه، والبغوي شرح السنة، والضياء المقدسي في الحديث الصحيح المختارة من طريق محمد بن عبد الله الخزاعي عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس، وقتادة عن أنس. وقال الطبراني: لم يروي هذا الحديث عن قتادة إلا حماد، تفرد به محمد بن عبد الله الخزاعي، ورواه الناس عن حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس فقط. وفي رواية ثالثة له أفرد رواية قتادة عن أنس، يعني من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن أيوب عن قتادة عن أنس، وهذه الرواية عند البزار، والراجح عدم ذكر قتادة كما أشار إلى ذلك الطبراني. وقد روي بلفظ: يأتي على الناس زمان يتباهون بالمساجد لا يعمرونها إلا قليلا، وهذا أخرجه ابن خزيمة وأبو يعلى والطبراني في الكبير في الأوسط، والبغوي في شرح السنة، والضياء وابن حجر في تغليق التعليق من طريقين، عن أبي صالح عن أبي عامر صالح بن رستم عن أبي قلابة عن أنس مرفوعا. وأبو عامر اللي هو صالح بن رستم هذا صدوق كثير الغلط، ورواه ابن أبي شيبة عن ابن علية عن أيوب قال: حدثني رجل عن أنس بن مالك قال: كان يقال فذكره. الحديث فيه دلالة على كراهية تزويق المساجد والتباهي بذلك وتجميلها وتزيينها وعدم عمارتها، وأن المساجد لله فلا تدعو، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. والعمارة المقصود بها أولا عمارتها بالصلاة والذكر والعبادة. قال: باب الصلاة إلى سترة. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة قال: سمعت أبا جحيفة يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء بالهاجرة فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة، وإن الظعن لتمر بين يديه. حديث رواه البخاري في مواضع كثيرة، ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد والطيالسي والحميدي وعبد الرزاق المصنف يعني، وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والسراج وابن خزيمة وأبو يعلى وابن قانع في معجم الصحابة، وابن حبان في الصحيح، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد مشهور بالجعديات، والطحاوي في شرح معاني الآثار، وأبو نعيم في الحلية، والبغوي في شرح السنة. الحديث صحيح لا شك فيه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ سترة إذا صلى في الصحراء، ولا يضر من مر وراء تلك السترة، اتخذ عنزة، والعنزة هي العصا الصغيرة التي كان يحملها أو تحمل للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أتى الخلاء غرزت له، وضع رداءه عليها ليستتر عن أعين الناس، وإذا قام ليصلي ركزت بين يديه حتى تكون سترة تستره حتى لا يقطع عليه أو لا يمر بين يديه أحد، ولا يضر من مر بين بعد السترة، وأن الصلاة لا أثر لها لهذا المرور، ولا يضر من مر خلف السترة، فالسترة هي الحد الفاصل الذي يفصل بين المصلي وبين من يمر وراء ذلك. وهذا دليل، كون النبي صلى الله عليه وسلم يصطحب تلك العنزة، دليل على تأكد استعمال السترة، فإن السترة شرعها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يمر بين يدي المصلي شيء من الإنس والجن ولا من الحيوانات. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة فأرادت شاه أن تمر بين يديه فساعاها حتى مرت خلفه صلى الله عليه وسلم، ويقطع حتى لا يقطع الشيطان على أحدكم صلاته وحتى لا يمر أحد. فقد أراد بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمر أحد بين يدي المصلي، فإن أبى فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما معه شيطان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالسترة لطرد الشيطان ولمنع مرور الناس ولمنع مرور الحيوانات حتى لا ينشغل المصلي بمن يمر بين يديه. أما من كان خلف السترة فلا يضر ذلك، فالسترة هي الغاية كما ذكرنا. قال أخبرنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان الذي قال مسدد مسدد كاسمه، ولو أتيت مسددا فحدثته في بيتي لكان يستأهل. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله وهو ابن عمر العمر المصغر الثقة، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تركز له العنزة صلى الله عليه وسلم كانت تركز له العنزة يصلي إليها، العنزة التي جعلها بين يديه كما في حديث أبي جحيفة المتقدم. وهذا الحديث حديث ابن عمر رواه البخاري والنسائي وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والبزار والسراج وابن المنذر في الأوسط وابن نعيم في المستخرج وابن حزم في الحلية حلية الأولياء. كلهم من طريق يحيى بن سعيد به، يعني عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. ووقع عند بعضهم الحربة بدل العنزة، كانت تركز له الحرب الحربة، وهي شبيهة بالعنزة، فالعنزة عصا صغيرة لها زج أي لها رأس مزجد مثل الحربة. وقد أخرجه البخاري أيضا ومسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد في مواضع وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما والفريابي في أحكام العدين وأبو عوانة وابن خزيمة والسراج في مسنده والسهمي في تاريخ جرجان وابن الجرود وابن المنذر في الأوسط والبيهقي في الكبرى وابن أخي نيمي في الفوائد وأبو نعيم في المستخرج من طريق نافع عن ابن عمر به، طريق أخرى ليس الطريق عبيد الله بن عمر. وأخرجه أبو نعيم في الحلية وأبو سعيد النقاش في فوائد العراقيين من طريق ابن أبي شيبة عن محمد بن بشر عن مسعر عن الوليد بن أبي مالك عن ابن عمر. قال باب في دنو المصلي إلى السترة، أي بل اتخذ سترة يكون قريبا منها لا يكون بينه وبينها مفاوز. قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد وهو الحنفي قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. حديث عند مالك في الموطأ بهذا الإسناد، ومن طريقه رواه مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد وأبو عوانة وابن حبان والطحاوي شرح المعاني وفي مشكل الأثار وابن الجرود وابن المنذر في الأوسط والبيهقي في الكبرى وأبو نعيم في المستخرج وأبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ. وأخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد وعبد الرزاق وفيه قصة، وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان والسراج والطحاوي في شرح المعاني والبيهقي في السنن الكبرى وابن أخي ميمي في الفوائد من طرق عن زيد بن أسلم به، يعني عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه. وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني وفي مشكل الآثار من طريق ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، وليس عن طريق من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد. وقال ابن عبد البر لم يروه أحد بهذا الإسناد عن مالك إلا ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء يعني. وأخرجه النسائي والطحاوي في شرح المعاني والطبراني في الأوسط وفي الصغير وابن حزم في المحلى وابن عبد البر في التمهيد من طريق الدراوردي عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد بنحوه وفي قصة. وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد وأبو عوانة وابن خزيمة وأبو يعلى وأبو القاسم البغوي في مسند بن الجعد وابن المنذر في الأوسط والطحاوي في شرح المعاني وفي مشكل الآثار والبيهقي في الكبرى وأبو نعيم في المستخرج والبغوي في شرح السنة وابن حزم في المحلى والذهبي في سير أعلام النبلاء من طريق حميد بن هلال عن أبي صالح السمان عن أبي سعيد بنحوه وذكر بعضهم فيه قصة. الحديث صحيح بلا ريب، وهذا التخريج ونحن نطيل في التخريج لأن هذا يعني قبل كل شيء كما يقولون ثبت العرش ثم انقش، يعني لا تنقش في شيء ليس موجودا أو لا وزن له، فنحن نسعى في استيعاب من خرج الحديث أو روى الحديث للتأكد من صحته، وكلما تعددت طرق الحديث كما هو معلوم ازداد قوة. وهذه التخريجات التي ذكرتها يعني ذكرتها في دقائق، وقد استغرقت أياما حتى نقف على هذه المواطن والمواضع، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. ولا تمل أخي أو ابن الطالب من سماع كثرة من روى الحديث، فإن ذلك لذة عند من مارس ذلك، أن ترى أن الحديث قد روى من وجوه وأخرجه فلان وفلان وفلان وفلان، وخاصة إذا مارست أنت التخريج ووقفت على تلك المواطن عند من خرج هذا الحديث، هذه لذة لا تعدلها لذة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حب العلم والعمل. القصة المذكورة في هذا الحديث هو أن أبا سعيد رضي الله عنه كان يصلي فجاء شاب فأراد أن يمر بين يديه فدفعه أبو سعيد، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد، فأراد أن يعود مرة أخرى فدفعه، ثم في الثالثة فطعن في نحره حتى رده، فشكى هذا الشاب إلى عبد الملك بن مروان ما لقي من أبي سعيد، فلما انصرف أبو سعيد قال له مروان ما لك ولابن أخيك؟ قال فذكر له هذا الحديث أن الذي يريد أن يمر بين يديه عليك أن ترده ردا رفيقا، فإن أبى فادفعه بقوة، فإن أبى فطعن في نحره، فإنما هو شيطان. بعض العلماء قال هذا الذي يريد أن يمر هو نفسه شيطان، والراجح أنه فإنما الذي يدفعه ليمر بين يديك هو الشيطان، فالشيطان هو الذي يدفع ذلك الذي يريد أن يمر بين يديك ويريد أن يفسد عليك صلاتك فتنشغل بذلك المار وتلهو عن صلاتك ولا تقبل عليها. قال باب الصلاة إلى الراحلة. وترجم الدارمي رحمه الله الترجمة الماضية باب في دنو المصلي إلى السترة. ويظهر من الحديث الدنو هنا من جهة قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فلا يدع أحدا أن يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وبين يديه هذه لا تطلق هذه العبارة إلا على من يمر بين ما يتناوله ذلك الإنسان بيديه أو ما تصل إليه يداه، وهي المسافة المشروعة لاتخاذ السترة، وهي أن يكون بين المصلي وبين السترة قدر 3 أذرع، هذا الذي يقال بين يديه. فإن مر إنسان بعيدا وإن كان أمام المصلي لا يقال إنه مر بين يديه، ولا يقال إن ذلك قد مر وقد آثم وتحمل الإثم في كونه مر بين يدي المصلي، إلا أن يكون بين يديه بمعنى أن يكون بينه وبين السترة إن كان متخذا سترة، أو في متناول يديه وهو منتهى ما توضع عنده السترة. قال: باب الصلاة إلى الراحلة. هذه يدي اليمنى لكن الكاميرا مقلوبة يعني، فأنا أصلا بيدي اليمنى. قال: باب الصلاة إلى الراحلة. أخبرنا الحكم بن المبارك وعبد الله بن سعيد عن أبي خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي إلى راحلته، أي يجعل الراحلة سترة بين يديه يستتر بها صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح، رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والطحاوي في شرح المعاني، كلهم من طريق أبي خالد الأحمر به، أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان الأحمر. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرج نحوه البخاري ومسلم وأحمد وأبو عوانة والبيهقي في الكبرى من طريق معتمر بن سليمان عن عبيد الله به، يعني عن نافع عن ابن عمر. وأخرجه البخاري من طريق عن صدقة بن الفضل، أخرجه عن صدقة بن الفضل قال: أخبرنا سليمان بن حيان اللي هو أبو خالد الأحمر قال: حدثنا عبيد الله عن نافع قال: رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، أي يصلي إلى بعيره الراحلة يعني. وأخرجه أحمد والسراد من طريق شريك عن عبيد الله به نحوه، وإسناده ضعيف، شريك بن عبد الله سيء الحفظ. الحديث فيه جواز اتخاذ الراحلة سترة، وهذا خلاف الصلاة في معاطن الإبل، فمعاطن الإبل مجتمع الإبل حيث تكون كثيرة وتكون ربما تهيج، فلا يأمن المصلي على نفسه. أما إن كانت راحلة واحدة معقولة باركة له أن يتخذها سترة. قال: باب المرأة تكون بين يدي المصلي. أخبرنا عبد الله بن صالح، كاتب الليث في حفظه ضعف، قال: حدثني الليث، وهو الإمام الليث بن سعد المصري، الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاه المصري إمام أهل مصر وفقيهم ومفتيهم. قال الشافعي: الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه ضيعوه أو لم يقوموا بحقه. قال: حدثني عقيل، وهو عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي، عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير أن عائشة، وهي خالته عروة بن أسماء، أن عائشة رضي الله عنه أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة، أي أن ذلك لا يدخل في الحديث الآتي، وأن المرأة تقطع صلاة الرجل لأن هذا الاتجاع الاضطجاع غير المرور. كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهل اعتراض الجنازة، يعني تعترض بين يديه كاعتراض الجنازة، يعني رأسها في جهة ورجلها في جهة ويصلي إليها. هذا الحديث في إسناده ضعف عبد الله بن صالح كما تقدم كاتب الليث ضعيف أو سيء الحفظ. والحديث أخرجه البخاري عن يحيى بن بكير عن الليث به، وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد والشافعي في مسنده رقم 203 في شفاء العي تخريجنا، وفي السنن المأثورة والحميدي وإسحاق بن راهوية في مسنده، وعبد الرزاق في المصنف، وابن أبي شيبة في المصنف أيضا، وأبو عوانة وابن خزيمة والسراج في المسند، وابن المنذر في الأوسط، والبيهقي في السنن الكبرى وفي الصغرى وفي معرفة السنن، وأبو نعيم في المستخرج، والبغي في شرح السنة، وابن عبد البر في التمهيد، وابن الجوزي في التحقيق، كلهم من طرق عن الزهري به. هذا كما قلنا إذا كانت المرأة بين يدي المصلي نائمة أو جالسة لا يقال إنها تقطع، لأن القطع في المرور كما سيأتي في الحديث الآتي إن شاء الله. قال: باب ما يقطع الصلاة وما لا يقطع. ما الذي يقطع الصلاة وما الذي لا يقطع؟ قال: أخبرنا أبو الوليد وحجاج الطائلسي، وحجاج من هل، قال حدثنا شعبة قال أخبرني حميد بن هلال قال سمعت عبد الله بن الصامت عن أبي ذر، أي يروي عن أبي ذر أنه قال: يقطع صلاة الرجل بين يديه، يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل، الحمار والكلب الأسود والمرأة. قال: قلت: فما بال الأسود من الأحمر من الأصفر؟ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الأسود شيطان. حديث صحيح، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في مواضع، والطيالسي وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان في أكثر من موضع، والسراج في مسنده كذلك، وأبو القاسم البغوي في الجعديات، والبزار في مسنده والطحاوي في شرح المعاني، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال، والطبراني في الكبير وفي الصغير والأوسط، والبيهقي في السنن الكبرى، والبغوي في شرح السنة، وأبو نعيم في الحلية، من طرق عن حميد بن هلال به، يعني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل. آخرة الرحل أو مؤخرة الرحل هو شيء يوضع هكذا ليجلس عليه الراكب الراحلة حتى لا يتأذى بالسنام، وقدر ذلك الآخرة أو مؤخرة الرحل قدره ذراع، قدر ذلك ذراع، ولذلك قالوا أقل ما يكون أو تكون أو تتحقق به السترة أن يكون قدر الذراع، أما ما دون ذلك أو الخط كما في الأحاديث بعض الأحاديث أو نحو ذلك، كل هذا لا يعد سترة. أي شيء شاخص يكون ارتفاعه قدر الذراع هذا الذي يكون سترة، عنزة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذها، أو حربة، أو مؤخرة الراحل، أو الراحلة نفسها، أو إنسان يجلس بين يديه، أو غير ذلك، بحيث لا يكون أقل من الذراع. وقوله يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن، القطع هنا ليس على البطلان، فإن جمهور العلماء حملوا ذلك على القطع بمعنى قطع الخشوع أو قطع الإقبال على الصلاة، أما قطع البطلان لم يقل به إلا الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والحديث في الباب الماضي حديث عائشة رضي الله عنها لما بلغها هذا الحديث يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، الحمار والكلب الأسود والمرأة، قالت عائشة رضي الله عنها: لقد عللتمون بالكلاب والحمر، ثم تستدل بأن ذلك لا يقطع بكونها كانت تصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي بين يديه معترضة كاعتراض الجنازة على فراش أهله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الماضي. لكن استدلال عائشة بكونها كانت على الفراش معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على حديث يقطع صلاة الرجل إلى آخره، استدلال بعيد، لأنه كما ذكرنا أن المرور بخلاف الاضطجاع أو الجلوس بين يدي المصلي. قال: باب لا يقطع الصلاة شيء. لا يقطع الصلاة بمعنى لا يبطلها. قال: أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال: جئت أنا والفضل، يعني على أتان، يعني يركبان أنثى الحمار أتان، على أتان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى أو بعرفة، فمررت على بعض الصف فنزلت عنها وتركتها ترعى ودخلت الصف. وفي بعض الروايات في الصحيح: وتركتها ترتع، وتركت الأتان ترتع. الحديث صحيح رواه البخاري في مواضع ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، النسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد وهو في موطأ مالك والشافعي في المسند رقم 205 في شفاء العي وفي السنن المأثورة وعبد الرزاق في مصنفه والحميدي وابن أبي شيبة في المصنف وابن خزيمة وأبو يعلى والطحاوي شرح المعاني وابن حبان وأبو عوانة وابن المنذر في الأوسط والطبراني في الأوسط، ابن المنذر في الأوسط في الإجماع والطبراني في الأوسط معجم الأوسط وابن الجرود في المنتقى والطبري في تهذيب الآثار والبيهقي في شرح السنة والبيهقي في السنة الكبرى والبغوي في شرح السنة وابن عبد البر في التمهيد والجوهري في حديث أبي الفضل الزهري والخطيب في الأسماء المبهمة وأبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ وابن عساكر في تاريخ دمشق والذهبي في سير أعلام النبلاء. وهذا الحديث فيه دلالة على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فإذا مر بعض الناس بين يدي بعض الصفوف وكان المرور خلف ظهر الإمام فلا يضر ذلك. والبعض يقول إن الإمام سترة المأمومين سواء اتخذ الإمام سترة أو لم يتخذها، وهذا الحديث دليل على ذلك، فإن في بعض الروايات والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير شيء يستره، يعني كان يصلي إلى غير سترة صلى الله عليه وسلم، فجاء ابن عباس فمر بالأتان ثم مر بين يدي بعض الصف وصلى. قال: باب كراهية المرور بين يدي المصلي. قال: أخبرنا يحيى بن حسان قال أخبرنا ابن عيينة عن سالم بن أبي النضر عن بوصر بن سعيد قال أرسلني أبو جهيم قال أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أسأله ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يمر بين يدي الصف، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يقوم أحدكم 40 خير من أن يمر بين يدي المصلي. قال: فلا أدري سنة أو شهرا أو يوما، أي لأن يكون يقوم الذي يريد أن يمر بين يدي المصلي لأن يقف 40 سنة أو 40 شهر أو 40 يوم، كل ذلك يدل على تعظيم حرمة المرور بين يدي المصلي، حتى إنه يتحمل ذلك الوقوف الطويل الذي أقله 40 يوما. هذا الإسناد فيه علة لكن الحديث صحيح، وقد رواه من طريق سفيان بن عيينة يعني عن سالم عن بصر عن أبي جهيم عن زيد بن خالد، رواه ابن ماجه وأحمد والحميد وأبو عوانة والبزار وعبد بن حميد والسراج والطبراني في الكبير وابن عبد البر في التمهيد، هكذا رواه سفيان بن عيينة مقلوبا. وروى مالك والثوري أن زيد بن خالد أرسل بسر بن سعيد إلى أبي جهيم، وليس بسر وليس أبو جهيم هو الذي أرسل، بسر بن سعيد هو الذي أرسل، أبو جهيم هو الذي أرسل بسر بن سعيد، زيد بن خالد أرسل بسر بن سعيد. في رواية ابن عيينة هنا أن أبا جهيم هو الذي أرسل. والرواية عند البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبي عوانة وابن أبي عاصم في الأحد والمثاني وابن حبان وأبي عاصم وابن أبي عاصم في الأحد والمثاني وابن حبان وأبي نعيم في المستخرج وفي معرفة الصحابة والسراج والطحاوي في مشكل الآثار والبيهقي في السنن الكبرى والرولاني في مسنده والبغوي في شرح السنة وابن عبد البر في التمهيد وأبو القاسم وعنده وأبي القاسم الجوهري في مسند الموطأ والمزي في تهذيب الكمال وهو في الموطأ رغم كذا. قال ابن عبد البر وروى ابن عيينة هذا الحديث مقلوبا عن أبي النضر عن بسر، قال عن بسر جعل في موضع زيد بن خالد أبا جهيم، يعني أن أبا جهيم هو الذي أرسل، والصحيح أن الذي أرسل زيد بن خالد. وفي طيب وفي موضع أبي جهيم زيد بن خالد، والقول عندنا قول مالك واتبعه الثوري وغيره، مالك والثوري وغيرهما. وقال أيضا يعني ابن عبد البر قال أحمد بن زهير سئل ابن معين عن هذا الحديث فقال خطأ، إنما هو زيد إلى أبي جهيم كما قال مالك. وقال ابن حجر في فتح الباري هكذا روى مالك هذا الحديث في الموطأ لم يختلف عليه فيه أن المرسل هو زيد وأن المرسل إليه هو أبو جهيم وتابعه سفيان الثوري يعني تابع مالك عن أبي النضر عند مسلم وابن ماجه وغيرهما، وخالفهما ابن عيينة عن أبي النضر فقال عن بصر بن سعيد قال أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله فذكر هذا الحديث. قال ابن عبد البر هكذا رواه ابن عيينة مقلوبا، أخرجه ابن أبي خيثمة عن أبيه عن ابن عيينة. ثم قال ابن أبي خيثمة سئل عنه يحيى بن معين فقال هو خطأ، إنما هو أرسلني زيد إلى أبي جهيم كما قال مالك. وتعقب ذلك ابن القطان فقال ليس خطأ، ابن عيينة ليس خطأ ابن عيينة فيه بمتعين لاحتمال أن يكون أبو جهيم بعث بسرا إلى زيد وبعثه زيد إلى أبي جهيم يستثبت كل واحد منهما ما عند الآخر. قلت تعليل الأئمة الأحاديث مبني على غلبة الظن، فإذا قالوا أخطأ فلان في كذا لم يتعين خطأه في نفس الأمر، بل هو راجح الاحتمال فيعتمد، ولولا ذلك لما اشترط انتفاء الشذوذ وهو ما يخالف الثقة فيه من هو أرجح منه في حد صحيح. هذا كلام الحافظ فتح الباري. وقال المزي كما في تحفة الأشراف والمحفوظ حديث سالم من أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله، يبقى المحفوظ يخالف الشاذ. ومن جعل الحديث من مسند زيد بن خالد فقد وهم والله أعلم. وقال أيضا روي عن بصر بن سعيد قال أرسلوني إلى زيد بن خالد أسأله عن المرور بناد المصلي وهو غلط. والحديث روى السراج من طريق الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن بصر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني به. وخالف علي بن خشرم أصحاب ابن عيينة فرواه عنه عن سالم أبي النضر عن بصر بن سعيد قال أرسلني زيد بن خالد إلى أبي جهيم كما عند ابن خزيمة. وهذا مخالف لجميع أصحاب ابن عيينة الذين جعلوه أن المرسل هو أبو جهيم. وأخرجه الطبراني في الأوسط قال حدثنا أحمد بن رشدين قال حدثنا روح بن صلاح قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي النضر عن أبي النضر سالم عن بصر بن سعيد عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري. وأخرجه الطبراني في الكبير قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني الثوري ومالك عن أبي النضر عن بصر بن سعيد قال أرسلني أبو جهيم الأنصاري إلى زيد بن خالد الجهني. وهذا تصحيف كما في المصنف، فهو في المصنف يعني الطبراني لما يروي من طريق مالك والثوري ويجعل المرسل أبو جهيم خلاف ما في الصحيحين، فهذا تصحيف فهو في المصنف يعني مصنف عبد الرزاق عن الثوري ومالك عن أبي النضر عن بسر بن سعيد قال أرسلني زيد بن خالد إلى أبي جهيم الأنصاري. وأخرج أبو عوانة عن إسحاق الدبري بمثل ما في المصنف كما في الحديث الآتي. قال الإمام الدارمي رحمه الله أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن بسر بن سعيد أخبره أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه في ذلك لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري 40 يوما أو شهرا أو سنة. وهذا الصحيح كما تقدم وفيه دلالة ظاهرة على حرمة المرور، فترجمة الإمام الدارمي كراهية المرور يعني كراهية التحريم هنا، لأن الأمر بالوقوف هذا الزمن الطويل يدل على أنه وقف حتى يترك أمرا كبيرا وهو الأمر المحرم وهو المرور بين يدي المصلي كما تقدم. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.